أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ولله الحمد انتهينا من قراءة الركن الأول من أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. انتهينا من قراءة الإيمان الركن الأول، الإيمان بالله، وبدأنا في الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. يعني يجب أن نصدق تصديقا جازما لا شك عندنا فيه أن فيه ملائكة. من هم الملائكة؟ لا بد أن نعرف الملائكة من هم وكيف هم وما هي أعمالهم وما هي أسماؤهم، لكن كيف نعرف هذا الشيء عن الملائكة؟ لا نستطيع أن نعرفه إلا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر الصدق، الخبر الصادق عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أمور الغيب، أمور الغيب كلها لا يمكن أن نأخذها إلا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم إلا قليلا، النادر هو الذي يرى، لكن أكثرهم لا نراهم. وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبها وخاطبته. وأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. هذا الدرس السابق الذي تكلمنا وشرحنا عنه بعض الشيء. اليوم عندنا الملائكة وأعمالهم، هل هم مكلفين بأعمال وإلا خلق بدون أعمال؟ نحن نعلم أن كل الملائكة لهم أجنحة، الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة لهم أجنحة يطيرون. فهؤلاء الملائكة لهم أعمال كلفوا بها، ولذلك لا بد أن يكون عندنا إيمان بوجود الملائكة، خلق من خلق الله ملائكة، وأن الله خلقهم من نور وأنهم موجودون. وأيضا كيفية أجسامهم، أجسامهم عظيمة جدا. ما دام هذا جبريل له 600 جناح، لما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام سد الأفق، ما يرى الرسول عليه الصلاة والسلام شيء، لكن نحن نريد أن نعرف شيئا من أعمال هؤلاء الملائكة. وكيف نعرف أعمال الملائكة؟ الله أخبرنا بها، إذا لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها لا نعرف عنها شيء. فمن الملائكة جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، ينزل بالوحي من عند الله عز وجل على من يشاء من أنبيائه ورسله، وبناء على ذلك الوحي، بناء على ذلك جبريل هو أفضل الرسل. جبريل عليه السلام أفضل الرسل. لماذا؟ لأن الله تعالى اختصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق وشرف العمل، يدل على شرف العامل. هذا الأول من هو؟ جبريل. وجبريل ما هو عمله؟ ينزل بالوحي إلى الرسل، كل الرسل ينزل بالوحي به، ينزل بالوحي جبريل عليه السلام. أيضا من الملائكة ميكائيل. ميكائيل هذا الموكل بالمطر والنبات. ميكائيل موكل بالمطر والنبات، فالموكل بالمطر في أي مكان من الأرض، أي مكان من الأرض، وبالنبات في أي مكان من الأرض، هو ملك واحد. أي مكان من الأرض، في أمريكا، في أندونيسيا، في الشرق، في الغرب، الموكل بالمطر والنبات هو ملك واحد. لكن قدرة الملائكة لا تنسب إلى قدرة الناس، بل ولا تنسب إلى قدرة الجن، فالملك أقوى من الجن وأقدر. يعني الجن أقوى من بني آدم عموما، وإلا الجن فيهم ضعيف وفيهم قوي، وبنو آدم فيهم ضعيف وفيهم قوي، لكن عموما الجن أقوى من بني آدم، والملائكة أقوى منهم. لا يقول الإنسان كيف هذا موكل بالمطر في كل مكان وهو ملك واحد. نقول قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة. ملك الموت الذي يقبض الأرواح، يموت هنا في السعودية، يموت في أمريكا، يموت في أندونيسيا، كيف يقبض أرواحهم؟ نقول الله أعلم، نحن نصدق أنه يقبض الأرواح. فهكذا ميكائيل مسؤول وموكل عن القطر وعن النبات. ولذا نقول إن الملائكة لهم قوة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فالملائكة أقوى من الجن وأقدر. ما هو الذي يدل على أن الملائكة أقوى من الجن؟ قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد في جلسته، كان له وقت محدد يقوم فيه. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الذي عنده علم من الكتاب، قال العلماء رحمهم الله إنه الذي عنده علم من الكتاب، قال العلماء إنه دعا الله باسمه الأعظم، دعا الله باسمه الأعظم، فحملت الملائكة عرش بلقيس إلى أن استقر عند سليمان عليه السلام. يعني في لحظة حملته الملائكة وأتت به. فهذا أبلغ من الأول بلا شك. يقول: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. فلما أنتم تعرفون أن الفاء للترتيب مع التعقيب، يعني تدل على أنه جاء به بسرعة. رآه مستقرا عنده، بعد هذا الكلام جاء على طول. ولذا ينبغي أيها الإخوة في دعائنا أن نقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت. فهذا سليمان لما كان الذي عنده علم من الكتاب دعا الله عز وجل باسمه الأعظم، فالملائكة نقلت هذا العرش إلى سليمان في الشام، من اليمن إلى الشام بسرعة. ولذا قال: رآه مستقرا عنده، رآه مستقرا عنده. والاستقرار يا إخوان نوعان: استقرار عام وهو متعلق الظرف والجار والمجرور، وهذا لا يذكر، واستقرار خاص، وهذا لا بد من ذكره، فيكون مستقرا عنده، يعني رآه وكأنه بقي في هذا المكان مدة حتى صار مستقرا في هذا المكان، وليس المراد بذلك الاستقرار العام. عرفنا الآن اثنين من الملائكة، جبريل وميكائيل، وعرفنا أعمالهم. أيضا من الملائكة إسرافيل، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. إسرافيل عليه الصلاة والسلام هذا الملك موكل بالنفخ في الصور، وكله الله تعالى بالنفخ فيه. ما هو الصور؟ نريد أن نعرف هذا الصور، ما هو الصور؟ يقول العلماء إنه قرن عظيم، قرن عظيم يعني شيء الإنسان ينفخ فيه، لكن ليس مثل الأشياء الموجودة عندنا. سعته ما بين السماء والأرض ينفخ فيه، وإذا كان النافخ ملكا والملك قوي، وهذا الصور سعته من السماء والأرض والمنفوخ فيه قرنا واسعا، فإن صوته يكون شديد، يكون صوته سيكون شديدا، ولهذا يفزع الناس ويصعقون، يعني يموتون من شدة ما سمعوا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو النفخ العظيم يا إخوان، هذا النفخ العظيم. ولهذا قيل حين الصعق وهي واحدة، والنشور هذه الثانية، ولهذا كان الراجح أن النفخ في الصور اثنتان، نفخة الصعق يعني ينفخ فيه بأمر الله فيموت العالم كلهم، ثم ينفخ فيه أخرى فيخرجون من قبورهم أحياء. ولذلك يقول أن النفخة في الصور اثنتان فقط، نفخة الصعق وهي نفخة الفزع، لكن يفزعون أولا ثم يصعقون، ونفخة البعث. إسرافيل ورد أيضا أنه من حملة العرش، إسرافيل ورد أنه من حملة العرش، أما جبريل وميكائيل فلم يرد أنهم من حملة العرش. وأيضا من الملائكة أعمال الملائكة، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ويدل لهذا قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لكن ورد في بعض الإسرائيليات أن اسمه عزرائيل، والعلم عند الله، لم يثبت هذا الاسم عن الله ولا عن رسوله، ولهذا لا يحل لنا أن نسميه عزرائيل لعدم ثبوت ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل نقول كما قال ربنا عز وجل: ملك الموت. لكن ورد في القرآن آيات، ورد في القرآن آيات، مثلا قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت، وقوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هل هذه الآيات فيها تعارض؟ هؤلاء الذين يقولون الذين في قلوبهم زيغ يقولون إن فيه تعارض، لكن ليس في هذا كله تعارض. ليس نحن اتفقنا في الدرس السابق أنه لا تعارض بين آيات القرآن، كل آيات القرآن بعضها يصدق بعض، وليس هناك تعارض بين القرآن وبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي بشيء من عنده، وإنما هو وحي يوحى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، إسناد الوفاة إلى الله، إسناد الأمر إلى أهله، لأن هؤلاء الرسل الذين يقبضون الأرواح إنما يقبضونها بأمر الله، كما تقول: بنى الملك المدينة والملك ما يمكن أن يبني المدينة، لكن يأمر ببناء المدينة. إذن الله يتوفى الأنفس لأنها بأمره، وإنما أضاف الله الوفاة إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض الأرواح، وأيضاً أضافه إلى الرسل لأنهم يأخذون الروح بعد أن يقبضها ملك الموت، لا يدعونها في يده طرفة، ثم يكفنونها بالكفن الذي معهم. فهذه الآيات الثلاث ليس بينها تعارض. الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ما أحد يتوفاها إلا بأمره، الملائكة يتوفونها بأمر الله، كما قال أهل اللغة العربية الملك بنى المدينة. هل الملك الذي يبنيها ولا يأمر ببنائها؟ يأمر ببنائها، لا يستطيع أن يبنيها. وأيضا ملك الموت الذي ورد في الآية، نعم هذا ملك الموت واحد هو الذي يخرج الروح من الجسد، ومعه ملائكة مساعدين، معهم الكفن، إن كان الإنسان صالح معهم كفن من الجنة، وإن كان غير ذلك معهم كفن من النار. فحينما تخرج الروح يضعونها في هذا الكفن، ما يتركونها مع هذا الملك الذي يخرج الروح من الجسد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يتحدى إذا كان عند إذا جاءك ملك الموت ووصلت الروح إلى هنا، من يستطيع أن يردها؟ اجمع أطباء الدنيا، اجمع ملوك الدنيا، جنود الدنيا، كلهم بأسلحتهم لا يستطيعون أن يرجعوا هذه الروح إذا وصلت إلى هنا، لأن الله على كل شيء قدير. فهؤلاء جبريل عليه السلام، ميكائيل، ملك الموت، ما نسميه عزرائيل لأنه لم يثبت أن اسمه عزرائيل، وإنما نسميه ملك الموت. وأيضاً من أعمال الملائكة ملك الجبال، ملك مسؤول عن هذه الجبال، كما جاء في الحديث الصحيح حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف بعد أن دعاهم ولم يفق إلا في قرن الثعالب، لأن أهل الطائف هداهم الله أساءوا معاملتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لما جاءهم الرسول يدعوهم إلى الله عز وجل اصطفوا صفين وجعلوا يهتفون بالسخرية به، وجعل سفهاؤهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، فطرد مشرداً على هذا الوجه. وهذا أمر صعب أكثر مما فعله أهل مكة به عند الهجرة، ولذلك لم يفق صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعالب. أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال. شوف جبريل ما يتعدى تخصصه، ما يتجاوز تخصصه، قال يا محمد هذا ملك الجبال، يعني مره بما تشاء يقرئك السلام، ويقول إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم. انظروا إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاق الرسول العالية عليه الصلاة والسلام، ما ينتقم لنفسه، ما ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه، يعني لو أنه واحد منا قال اقتلهم أطبق الأخشبين عليهم أهلكهم، لكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، ولذا أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإنه أهل لذلك، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولذا هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الانتقام لنفسه، وإلا لكانت هذه فرصة عظيمة أن تطبق عليهم الأخشبين ويهلكوا جميعا، لكنه صلى الله عليه وسلم ليس يدعو الناس لنفسه، وإنما هو كما أمره ربه بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هنا ننطلق إلى أنه يجب على الداعية أن يشعر نفسه بأنه يدعو إلى الله، لا إلى فرض السيطرة أو إتمام الكلمة أو إبراد الغيرة، لأن هذا خطأ. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك، فأي وسيلة يحصل بها المقصود ولو كان فيها غضاضة عليك فاعملها، حتى لو شاهدت الرجل يفعل المنكر أمامك لكن ترجو أن يصلح فاصبر، لأن هذا هو المقصود، وليس أن تطفئ حرارة الغيرة أو أن تنتقم لنفسك، بل المقصود إصلاح هذا الرجل إلى دين الله عز وجل. لا يكون الإنسان منا يا إخوان ممن يدعو فقط إلى نفسه، بل كن ممن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لو أفضى الحال إلى أن تضحك في وجه الفاسق من أجل إدخال السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل. فقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق كبير رجاء الإصلاح، وذلك في غزوة الحديبية كما تقدم وقرناها في السيرة، لأنه كان في غزوة الحديبية من جملة الشروط الثقيلة أن يرد هذا الذي جاء معتمرا إلى الله عز وجل، بينما لو جاء أعرابي من أخبث الناس شركا ليعتمر فإنه لا يرد، وهذه غضاضة عظيمة. وأيضا منها أن من شروط الحديبية الصعبة التي لم يرتح لها أمير المؤمنين علي بن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه التزم صلى الله عليه وسلم ألا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لما أملى عليه الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحمن. قال: ماذا أكتب؟ قالوا: أكتب باسمك اللهم. قال: أكتب باسمك اللهم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن. وأيضاً شروطهم كانت صعبة، شروط المشركين على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كانت صعبة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم يقبل هذه الشروط، ولذا ربنا سماها فتح. لما قضى عليه رسول الله قالوا: لا نكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك. قال: ماذا أكتب؟ قالوا: أكتب محمد ابن عبد الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكتب محمد ابن عبد الله، ولكنه قال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، حتى لا يفهم فاهم زوال وصف الرسالة له. ومنها أن من جاء مسلما وجب أن نرده إليهم، ومن ذهب منا إليهم لا يردونه، وهذا من أثقل ما يكون، ومع ذلك قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم أبوا أن يجروا الصلح إلا على هذا وبدون أي تنازل منهم. وقد أقسم عليه الصلاة والسلام حين بركت الناقة ألا يسألوه خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجابهم إليها، وإلا من يستطيع هذا؟ ومن ثم فعل عمر ما فعل نحو هذا الشرط. على كل حال، المقصود من هذا هو أن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى الله تعالى لا لنفسه. انطلقنا بهذا الكلام من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لملك الجبال: أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وقد تحقق هذا التوقع والرجاء، فخرج من أصلاب هؤلاء من جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله وعلى به دين الله عز وجل. وأيضا من الملائكة الذين يجب أن نعرف أعمالهم مالك خازن النار، لقول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فنؤمن ونصدق بأن هذا الملك اسمه مالك وأنه خازن النار. ولذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة، معنى الملائكة عالم غيبي، لكن هذه فائدة الإيمان، أن يؤمن الإنسان بالغيب كما يؤمن بالمشاهدة. ونحن ربما نتهم أعيننا وأسماعنا، ولكن لا نتهم خبر الله ورسوله، فنؤمن بوجود الملائكة بما سبق وبما ثبت من أعمالهم ووظائفهم. ومن ذلك أيضا ملائكة ربنا سبحانه وتعالى، يا إخوان، ما خلقنا عبث وما تركنا همل، بل نظم كل شيء تنظيم دقيق، وكلاء مسؤولين من الملائكة، حتى أن هناك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، الطفل الذي في بطن أمه فيه ملائكة مسؤولين عنه في كل مكان. كيف نعرف أن فيه ملائكة موكلين عن الأجنة، موكلين عن الأطفال الذين في بطون أمهاتهم؟ دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب، هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. كانوا يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يكذب، ويصدقونه في كل ما يقول، وإذا أمرهم بأمر قدموه على مصلحة أنفسهم، وإذا نهاهم عن شيء تركوه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم يبقى في بطن أمه نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. 40 و40 كم؟ يعني يكون علقة دم أحمر صغير، ثم يكون مضغة مثل ذلك لحمة، يعني بعد 40 يوم يكون لحمة مثل ما يمضغ الشيء، ثم يبعث أو يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا الملك مسؤول عنه، ما يمكن أحد يتجاوز إلى هذا الجنين، وهذا الملك موجود عنده مسؤول عنه. ولذا بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح كان إنسان، إذا سقط من بطن أمه وقد نفخ فيه الروح تسميه وتصلي عليه وتكفنه وتدفن في مقابر المسلمين ليكون شفيعا لك يوم القيامة، تجده عند باب الجنة ينتظرك، يقول: لماذا تأخرت علي يا أبي؟ أما إذا كان قبل نفخ الروح فهو لحمة من اللحم، تضعه في أي مكان وتدفنه. فهؤلاء ملائكة موكلون بالأجنة في بطون النساء. أيضا فيه ملائكة آخرون وعددهم كثير موكلون بحفظ بني آدم. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. وأيضا آخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص، كل شخص معه ملكان، لكل شخص ملكان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذان ملكان موكلان بحفظ الأعمال، كل عملك محفوظ، لا تظن أنه ينسى أو يغيب، لا، كل ما عملته محفوظ وكل ما قلته محفوظ. أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. ما معنى رقيب؟ مراقب، يراقبه، ما يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يكسل، مراقب، حافظ، عتيد. ما معنى عتيد؟ حاضر، لا يغيب عنه. ولذا قوله: ما يلفظ من قول، أهل النحو يقولون إن من هنا زائدة زائدة زائدة. ما معنى قولهم أهل النحو زائدة زائدة؟ أي زائدة في اللفظ وزائدة في المعنى. إذا قالوا زائدة زائدة يعني زائدة في اللفظ وزائدة في المعنى، لكن إذا قالوا فقط زائدة وحدة يعني زائدة في اللفظ فقط، يعني تفيد معنى زائدا عما لو لم تكن موجودة. والمعنى الزائد هو التوكيد، لأنه لو كان تركيب الآية ما يلفظ قولا إلا لديه لدل ذلك على أن الرقيب والعتيد حاضران عند كل قول، لكن إذا قال من قول صار أبلغ في النفي. ونظير قوله تعالى أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي ما جاءنا بشير ولا نذير. لكن انظروا يا إخوان، كل واحد يصدق الآن معه ملائكة ما يشوفهم، معك ملائكة وأنت في السماء وأنت في الأرض وأنت في الغرفة وأنت في السيارة وأنت في كل مكان معك ملائكة. ما هي الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أخفاهم عنا؟ لو أنهم عندنا ملينا من الجلوس معهم، الواحد يزهق يقول دائما معي رايحين جايين مراقبة شديدة. يعني لو أن معك واحد عسكري دائما يذهب معك ويأتي معك تمل منه، فلو كانوا هؤلاء الملائكة معنا نمل منهم، ولكن الله بحكمته ولطفه بنا أن جعلهم في خفاء. لكن صدق تقول أنا ما راهم، صدق كلام الله، صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تصديقك لعينك وسمعك. إذا قال الله شيئا فصدق، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فصدق، فصدق أن معك ملائكة رقيب وعتيد معك في كل مكان، لا يتركونك ولا يغيبون عنك. ولذا قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، عملك مثقال الذرة تراه. متى تراه؟ يوم القيامة. يوم القيامة كل واحد يجد كتابه مد البصر، كتاب طويل فيه ما عملت وما قلت. ولذا يقال اقرأ كتابك، كل واحد يقرأ يا إخوان، ولو كان ما يعرف القراءة والكتابة يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يلهمه اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مثل إذا جاء الدجال مكتوب بين عينيه كفارة، كل مسلم يقرأها ولو لم يقرأ في هذه الدنيا، لكن يقرأها لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فاضر يا إخوان، يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول، يقول العلماء أهل اللغة العربية نكر في سياق النفي مؤكدة بمن الزائدة إعرابا التي أفادت الزيادة معنى. إذن أي قول هذا يثبته باللغة العربية كلام الله عز وجل، أي قول فإن لديه الرقيب العتيد، ويكتب أي قول. نقول أما الحسنات فتكتب ولا إشكال، وهذا فضل من الله عز وجل. الحسنات حسنات فتكتب. الآن تصدقت بريال يكتبونه، تكلمت بكلمة طيبة نصيحة تكتب، أما السيئات فتكتب ولا إشكال. وأما الكلام الذي لا يدخل في السيئات أو الحسنات فيه خلاف بين العلماء، لكن ظاهر الآية أنه يكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول، أي قول يقول فيكتب كل شيء، والله على كل شيء قدير. فإذا كان صنع الإنسان لشريط التسجيل يسجل كل ما يلفظ به الإنسان، فما بالك بما في أيدي الملائكة الذين هم مسخرون بأمر الله عز وجل. بعض من العلماء يقول إنهم لا يكتبون إلا ما يترتب عليه ثواب أو عقاب، لكن القول الراجح أنهم يكتبون كل شيء، يكتبون كل شيء، لأن الآية واضحة. ولذا دخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فوجده يئن. بعض الناس يا إخوان إذا كان مرضه شديد تجده يئن، يقول وجده يئن من مرض ألم به، فقال له أظنه طاووس، أظنه طاووس، وهو أحد التابعين المشهورين رحمهم الله، قال إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض في مرضه، يعني كلم الإمام أحمد وهو يئن، قال الملائكة تكتب هذا الأنين كأنك تشتكي، تشتكي من هذا المرض. يقول إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض في مرضه، فأمسك الإمام أحمد عن الأنين خوفاً من أن يكتب. وهذا يدل على أن كل شيء يلفظ به الإنسان فهو مكتوب عليه، لكن الجزاء على ماذا؟ على حسب العمل، فيجزى ولله الحمد الحسنة بعشر أمثالها، ويجزى بالسيئة السيئة بمثلها. ورد أن الملك، ورد أيضاً أن الملك الذي عن يمين الإنسان يأمر الملك الذي عن يساره إذا أذنب الإنسان ذنباً أن لا يكتبه، يعني الملك الذي على يمينك هو الأمير، هو الأمير على الذي في الشمال، ولذا تحترمه أكثر، ما تبصق على يمينك، يعني إذا جاء نخامه ولا شيء تقول على اليمين هكذا، لا، لكن تحت رجلك أو في المنديل. وهذا من احترام هذا الرئيس، الملك الرئيس. أيضاً ورد أن الذي عن اليمين يأمر الملك الذي عن يساره إذا أذنب الإنسان ذنباً يقول لا 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 تكتبه، انتظر انتظر لعله يتوب، يأمره ألا يكتبه حتى ينظر أيتوب أم لا. فهل هذا صحيح؟ هذا فيه نظر عند بعض العلماء، لكن الظاهر أنها تكتب كالحسنة فوراً، ثم إذا تاب تاب الله عليه. لكن هل يدخل في الكتابة الأعمال القلبية؟ الإنسان عنده عمل في قلبه ما تلفظ به، هل يكتب؟ لا. أما الهم الذي يهم بالإنسان ولم يفعله فيكتب، وأما مجرد حديث النفس فلا يكتب، فإن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء فإنه معفو عنه، لكن إذا هم به وعزم عليه كتبته الملائكة. وأيضاً من الملائكة أعمالهم كثيرة يا إخوان الملائكة، الملائكة أعمالهم كثيرة، ونحن نؤمن بما أخبرنا الله به في القرآن الكريم أو أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضاً من الملائكة موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى القبر، آخرون موكلون بسؤال الميت، لكن هل هذا السؤال يكون عند الدفن أو بعد الدفن؟ بعد ما ندفنه وإلا قبل ما ندفنه؟ المؤلف رحمه الله يقول بعد الانتهاء من تسليمه، فإذا سلم إلى مثواه حضر الملكان، يعني إذا دفن عليه على طول الملائكة يحضرون للسؤال. وعلى هذا فالإنسان الميت الذي يوضع في ثلاجة الموتى لمدة يومين أو ثلاثة مثلاً لا يسأل، لأنه حتى الآن لم يسلم إلى عالم الآخرة، بينما الإنسان الذي مات في البحر والشاطئ بعيد ثم أرسل في الماء فإنه يسأل. ولذا نعتبر العبارة بعد الانتهاء من تسليمه عبارة دقيقة، أما قبل ذلك فإنه لا يسأل، حتى لو بقي مدة طويلة فإنه لا يسأل إلا إذا أدخلناه في مثواه الأخير، أما في قبره أو في البحر، يعني لو أن ناس في سفينة ومات معهم واحد رموه في البحر يثقلونه ويرمونه في البحر، هنا يبدأ السؤال، وإلا إذا دفنوه وانتهوا من دفنه يبدأ السؤال، تأتي الملائكة يسألون، لكن ما يحكم الإنسان عقله، ما يقول كيف يدخلون الملائكة، كيف يدخلون القبر الملائكة، كيف يأتون، هذا عالم غيبي لا يعلمه إلا الله، لكن نعلم علم اليقين أن هؤلاء الملائكة مسؤولين، يأتون للميت ويسألونه، حينما ندفنه يأتون الملائكة ونحن فوق، نحن عنده إلى الآن، يأتون الملائكة على طول. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حينما دفنوا إنسان وسووا الأرض عليه قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وأيضا ورد في بعض الأحاديث إنه ليسمع أصوات نعالهم وهم يمشون، يعني رجع في حياة أخرى، إما نعيم أو عذاب. لكن المساءلة نتيجة الاختبار لابد أن تكون في القبر. فهؤلاء الملائكة يسألون موكلون بسؤال الميت. ولذا نقول الله سبحانه وتعالى أعلم، هذه أمور غيبية لا نتكلم في شيء منها إلا بما جاء به النص، فالله أعلم. ويحتمل أن يقال لهؤلاء الذين يكتبون أعمال بني آدم انتهى عملكم فاختبروا هذا الرجل، ويحتمل أن يقال إن هؤلاء الملائكة خاصون بسؤال الميت. المهم أنه ليس لنا كبير فائدة أن نعرف هل هم الملائكة الذين يكتبون أعمالنا أم هم ملائكة آخرون، فإن هذا ليس لنا فيه شيء. لكن يجب أن نعتقد أن الملائكة عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. نبغى نعمل مراجعة للشيء الذي قرأناه ونتوقف هنا، ومن البداية يقرأ علينا الشيخ عبد العزيز مراجعة بما في الكتاب، لأنني أحياناً أنا أختصر. اقرأ من بداية الركن الثاني وهو الملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة عالم غيبي، هذا الأصل فيهم، فلا نشاهدهم، وأعطاهم الله تعالى قوة عظيمة وسرعة بالغة وجلدا لا يملون معه العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قوله ونؤمن بملائكة الله وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يقول بملائكة الله، أضاف المؤلف الملائكة إلى الله عز وجل لورود إضافة الله الملائكة إلى نفسه في قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله عباد مكرمون، والمكرم لهم هو الله عز وجل، وقد يكرمهم غير الله كما في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فالملائكة هنا أكرمهم إبراهيم عليه السلام لأنهم جاءوا في صورة البشر. لا يسبقونه بالقول، يعني أنهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول، ولا بالفعل أيضا، ولهذا قال وهم بأمره يعملون. فقوله بأمره الباء للسببية، وكذلك أيضا للمصاحبة، أي يعملون عملا على حسب ما أمرهم به، ويعملون عملا بسبب أمره فيبادرون بالعمل. قوله خلقهم الله تعالى من نور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور. فإن قال قائل كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ فالجواب على ذلك من وجهين: أولا أن كثيرا من الناس يقولون إن النور جسم، ثانيا أن نقول إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يخلق مما ليس بجسم جسما، كما أنه قادر على أن يحول ما ليس جسما جسما. أرأيتم الموت؟ فإنه يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش وينادي أهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، فيذبح بين الجنة والنار. فهنا جعل الله تعالى الموت وهو أمر معنوي جسما، والله على كل شيء قدير. بل الأعمال الصالحة على القول بأن الذين يوزن هو العمل وهو الصحيح، تجعل يوم القيامة أجساما وتوزن. وعلى المسلم إذا أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء أن يؤمن بدون تشكيك ولا تشكيك وبدون كيف وبدون لما فلا تسأل عن كيف، لأن قدرة الله تعالى فوق عقلك، ولا لما لأن حكمة الله فوق إدراكك، بل عليك أن تسلم وتقول صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، قاموا بأجسامهم بالعبادة وانقادوا، فلم يكن منهم استكبارا، كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يستكبرون فيتركون ولا يستحسرون فينقصون. قوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الله أكبر. الليل هنا ظرف زمان والنهار معطوف عليه، فلم يقل يسبحون في الليل بل قال يسبحون الليل والنهار، إذن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة، ولو كان التسبيح في بعض الآنات لقال في الليل والنهار، إذن هم يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس دائما بدون تكلف، وهم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قوله حجبهم الله عنا فلا نراهم، والحكمة من ذلك من وجهين: الوجه الأول أن يكون إيماننا بهم إيمانا بالغيب، والإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الإنسان وهو الذي ينفع الإنسان، أما الإيمان بالمشاهدة فلا يحمد عليه الإنسان ولا ينتفع به ذلك ولا ينتفع به ذلك الانتفاع. ولهذا إذا حضر الموت وآمن الإنسان بعد حضور الموت لا ينفعه الإيمان لأنه الآن مشاهد. الوجه الثاني لئلا ننزعج لو كنا نرى الملائكة معنا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ويحضرون الدروس ويجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول وما أشبه ذلك، لربما كان من هذا قلق وانزعاج لا سيما من صغار العقول، لهذا كان من الحكمة أن يحجبهم الله عنا. قوله وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، ربما هذه للتقليل، 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما رآه لا يرى السماء إطلاقا، يعني قد انحجبت السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاهده من جبريل. ويحتمل أن يكون قد سد الأفق، يعني الأفق الشرقي أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي، لكن الظاهر الأول. فإن قال قائل كشف الملائكة لبعض عباد الله، هل هذا الأمر ما زال ساريا أم هو خاص بزمن النبوة؟ فالجواب الظاهر أنه قد يكشف لسبب، مثل ما لو ضاع أحد من الناس فأكرمه الله تعالى بالملك يدله، فهذا قد يكون. قوله وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، أي تاما تام البشرية، كأنه إنسان تام. قوله فخاطبته وخاطبها، كما قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لأهب أعطيك بدون ممازجة وبدون مخالطة. فهنا صار خطاب بين جبريل ومريم وشاهدته وكأنه بشر. قوله وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه جبريل كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور معروف. فإن قال قائل كيف نوفق بين كون الملائكة يظهرون لبعض الناس وبين قولنا إنهم من عالم الغيب؟ فالجواب الأشياء النادرة لا تخرب القواعد الثابتة، فالأصل أنهم لا يظهرون وهم من عالم الغيب، وكذلك الجن الأصل أنهم من عالم الغيب ومع ذلك قد يشاهدون، فالأشياء النادرة لا حكم لها. قوله ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها. الأول إيمان بوجودهم وكيفية أجسامهم، الثاني أعمالهم. قوله فمنهم جبريل الموكل بالوحي وينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، وبناء
يعني
على
هذه ثلاثة أشياء التي ندرسها عن الملائكة، ثلاثة أمور التي ندرسها عن الملائكة، لكن نصدق الشيء الذي يأتينا من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن أن الملائكة موجودين وأنهم مخلوقين من نور، وأيضا كيفية أجسامهم، أجسامهم صغيرة وإلا كبيرة، كيفية قوتهم، هل هي قوتهم كثيرة أو قليلة، والثاني ما هي أعمال الملائكة. ثلاثة أمور لا بد أن نعرفها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل الرسل، لأن الله تعالى خصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع إلى الخلق، وشرف العمل يدل على شرف العامل. قوله ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، فالموكل بالمطر في أي مكان من الأرض وبالنبات في أي مكان من الأرض هو ملك واحد، لكن قدرة الملائكة لا تنسب إليها قدرة الناس بل ولا الجن، فالملك أقوى من الجن وأقدر. ففي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال تعالى أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له وقت محدد يقوم فيه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالذي عنده علم من الكتاب، قال العلماء رحمهم الله إنه دعا الله باسمه الأعظم فحملت الملائكة عرش بلقيس إلى أن استقر عند سليمان عليه السلام، فهذا أبلغ من الأول بلا شك. يقول فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، فلما الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. وقوله مستقرا عنده أورد بعض النحاة إشكالا على هذا، وهو أن المعروف أن الجار والمجرور يكون عامله محذوفا، تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت، ولا يصح أن تقول مستقر في البيت، وهنا قال مستقرا عنده. وأجابوا عن ذلك بأن الاستقرار نوعان، استقرار عام وهو متعلق الظرف والجار والمجرور وهذا لا يذكر، واستقرار خاص وهذا لا بد من ذكره، فيكون مستقرا عنده يعني رآه وكأنه بقي في هذا المكان مدة حتى صار مستقرا في هذا المكان، وليس المراد بذلك الاستقرار العام، لأنه لو كان كذلك ما ذكر المتعلق. قوله ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. إسرافيل عليه الصلاة والسلام هذا الملك موكل بالنفخ في الصور، وكله الله تعالى بالنفخ فيه. والصور قال العلماء في وصفه إنه قرن عظيم واسع سعته ما بين السماء والأرض ينفخ فيه، وإذا كان النافخ ملكا والملك قوي والمنفوخ فيه قرنا واسعا سعة السماء والأرض فإن صوته سيكون شديدا، ولهذا يفزع الناس ويصعقون يعني يموتون من شدة ما سمعوا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولهذا قال حين الصعق وهي واحدة والنشور هذه الثانية، ولهذا كان الراجح أن النفخ في الصور اثنتان، نفخة الصعق وهي نفخة الفزع لكن يفزعون أولا ثم يصعقون، ونفخة البعث. فائدة: إسرافيل ورد أنه من حملة العرش، أما جبريل وميكائيل فلم يرد. قوله ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وورد في بعض الإسرائيليات أن اسمه عزرائيل وليس كذلك، ولهذا لا يحل لنا أن نسميه عزرائيل لعدم ثبوت ذلك عن المعصوم، بل نقول كما قال ربنا عز وجل ملك الموت.
فإن على كل نتوقف هنا، وموعدنا معكم إن شاء الله غدا بعد صلاة العشاء ونكمل بقية أعمال الملائكة. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.